حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال الكلام في الأجوبة التي ذكرها المصنف عن الاستبعادات التي أثارها كاشف الغطاء، ووصل بنا الكلام إلى الاستبعاد الثالث، وكان خلاصته تعلق ما يتوقف عليه الملك بما ليس بملك، حيث ذكر كاشف الغطاء 11 موردا وهي أحكام ثابتة على الملك، ولكن بناء على هذه الدعوة يلزم أن تتعلق بغير الملك كالخمس والزكاة وحق الديان وما شاكل ذلك. ووصل بنا الكلام إلى الجواب عن هذا الاستبعاد، وهنا تقريبان للجواب الذي ذكره المصنف. التقريب الأول ما أفاده السيد اليزدي ومشى عليه جمع من الشراح، وحاصل بيان مطلبه أن يقال أن الحكم بعدم تعلق الأمور المذكورة بالمعاطات مما لا بأس من الالتزام به، والاستبعاد إنما هو استبعاد محض، حيث أفاد كاشف الغطاء أنه يلزم أن لا يتعلق الخمس والزكاة وما شاكل ذلك بالمأخوذ بالمعاطات، لأنه هذه الأمور موضوعها الملك، أحكام ثابتة للملك، فحينئذ الحكم بعدم تعلق الأمور المذكورة بالمعاطات ما هو المانع منه؟ إنما هو استبعاد محض، فنلتزم بذلك. فإن قلت بأنه ما الالتزام بذلك مخالف للسيرة، حيث إن السيرة قائمة على أنه تتعلق الأخماس والزكوات وما شاكل ذلك بالمأخوذ بالمعاطات، فيقال في مقام الجواب أنه إذا كان البناء هو الرجوع للسيرة فإننا نقول أن نفس الالتزام بالمذكورات، التفت المطلب، نفس الالتزام بهذا المطلب في حد ذاته مما لا وجه لبعد فيه، فإن وصلت النوبة إلى الرجوع للسيرة صار بحثا مستأنف، لأن الدعوة التي ذكرها كاشف الغطاء أن نفس تعلق أو عدم تعلق الزكاة والخمس وما شاكل ذلك بالمأخوذ بالمعاطات بعيد، يلزم منه تأسيس فقه جديد. نقول في حد ذاته لا بأس به، لا يلزم تأسيس فقه جديد. فإن وصلت النوبة إلى الرجوع للسيرة وتممنا دليل السيرة حسب المناقشات التي تقدمت في التشبث بالسيرة، فإن كان البناء هو الرجوع إلى السيرة فنقول أن نفس دليل السيرة يقتضي تخصيص هذه الأحكام الثابتة للملك ويوسعها إلى المأخوذ بالمعاطات، فنفس الدليل السيرة يدل على ثبوت هذه الأحكام
بالمأخوذ بالمعاطات، فحينئذ نخصص القاعدة العامة وهو أنه هذه الأحكام لا تثبت إلا بالملك، نخصصها لأجل قيام السيرة بالمأخوذ بالمعاطات، فنقول كل ما ليس بملك لا تتعلق به الأحكام المذكورة إلا المأخوذ بالمعاطات، فإنه بالرغم من أنه ليس بملك ومع ذلك تتعلق به الأحكام المذكورة، وهذا تخصيص للأدلة العامة ببركة الالتزام ببركة السيرة. إذن سيد العروة هكذا شرح المطلب، قال مراد الشيخ الأعظم قدس سره أنه ماذا تقول؟ تقول يا كاشف الغطاء بناء على مسلككم لا يثبت الزكاة ولا الخمس ولا حق الديان ولا 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 11 مورد في المأخوذ بالمعاطاة، تقول شكوا بها نلتزم بذلك، هل هذا في حد ذاته يلزم منه تالي فاسد أو لا يلزم منه تالي فاسد؟ إن قلت نحن نرجع إلى السيرة، قلت هذا بحث مستأنف، صار مو الدليل أنه نفس هذا يوجب، نفس هذا بعيد ويلزم تأسيس فقه جديد. إذا رجعنا للسيرة وتم دليل السيرة، لأنه بحثنا في دليل السيرة وتم دليل السيرة، نخصص نقول الأحكام المذكورة تتعلق بالملك وما ليس بملك لا تتعلق به الأحكام إلا في مورد وهو المأخوذ بالمعاطات ببركة السيرة. هذا هو البيان الأول الذي ذكر لشرح المطلب، وخلاصته أن لازم القول بالإباحة عدم تعلق الأحكام المذكورة بما وصل لليد عن طريق المعاطات، وهو قال بعيد، ونحن نقول ما هو وجه الاستبعاد؟ لماذا هو بعيد؟ ما هو وجه الاستبعاد؟ فهو استبعاد محض ولا مانع من الالتزام بذلك. هذا هو البيان الأول للمطلب. البيان الثاني للمطلب ما أفاده المحقق الإصفهاني قدس سره في الجزء، نعم في الجزء الأول صفحة 120، عكس المطلب. قال هذا الذي ذكر اليزدي بالعكس، مو البعض. يقول المحقق الإصفهاني لازم القول بالإباحة تعلق الأحكام المذكورة على المأخوذ بالمعاطات مع عدم كونه ملكا بل هو مباح، ولا مانع من الالتزام بتعلق الأحكام المذكورة بما ليس بملك، فما هو المانع من ذلك؟ شوف المئة وثمانية درجة بالعكس، لاحظوا السيد اليزدي هكذا شرح المطلب، قال هكذا مقصود الشيخ، لازم القول بالإباحة، هكذا يقول كاشف الغطاء، كان لازم القول بالإباحة عدم 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 التعلق، ويقول الشيخ نلتزم بعدم التعلق، شكوا بها ومانع، نقول لا تتعلق، ودعوى أنه لا تتعلق استبعاد ما، لا الإصفهاني يقول لا مو عدم، لا مو مقصود الشيخ العدم، لا كاشف الغطاء هكذا كان يقول، يقول كاشف الغطاء بناء على القول بالإباحة يلزم تعلق، مو عدم تعلق، يلزم تعلق الأحكام المذكورة بما ليس بملك، فما هو الوجه، فما هو المانع من ذلك؟ وتقول وهو بعيد، تعلق الأحكام المذكورة بما ليس بملك، من قال أنه بعيد؟ لا نلتزم أنه بعيد، هذا لا بأس به، ما هو المانع؟ فهو استبعاد محض، إذا مصب الاستبعاد ما هو؟ التعلق، لا عدم التعلق. إذن المحقق الإصفهاني قدس سره يقول مراد الشيخ الأعظم في الجواب أن تعلق المذكورات بالمأخوذ بالمعاطات مع عدم كونه ملكان بل مباحان لا مانع منه إلا مجرد الاستبعاد، والاستبعاد لا وجه له. فإن قلت، يعني هو الشيخ جاب السيرة، فإن قلت ما تذكرونه مخالف للسيرة فإن السيرة وبناء المتشرعة على معاملة المأخوذ بالمعاطات معاملة الملك، بحيث لو سئل المتشرع عن وجه تعلق الخمس والزكاة والميراث والاستطاعة وما شاكل ذلك بالمأخوذ بالمعاطات، ماذا قالوا؟ لأجابوا بأنه كسائر الأملاك التي تتعلق بها المذكورات. إذن السيرة المتشرعية قائمة على أن نكتة التعلق ما هو؟ الملك، لا أن نكتة التعلق أنه مأخوذ بالمعاطات وهو مباح وليس بملك. فيجيب الشيخ الأعظم عن هذا الإشكال بأن هذا رجوع إلى الاستدلال بالسيرة على الملك، رجعنا إلى الاستدلال بالسيرة، والمفروض بحسب البحث أنه دعوى أن البناء على الإباحة يلزم منه تأسيس قواعد جديدة خلاف الارتكاز. وفرق بين البحثين، فرق أن تدعي أنه دليلك السيرة، بحث رجع لدليل السيرة وبحثنا لدليل السيرة، وبين أنه بل لازم القول بالإباحة تأسيس قواعد جديدة. نقول ما هي القواعد الجديدة خلاف الارتكاز التي تلزم لو قلنا بتعلق الأحكام المذكورة بما ليس بملك بالمأخوذ بالمعطل؟ لا يلزمهم تأسيس فقط جديد ولا هم يحزنون، غايته أن السيرة قائمة، نرجع إلى السيرة. فصار هذا رجوع إلى السيرة. هذا هو منظور عبارة من الشيخ الأعظم. وذكر الإصفهاني بأن ما شرح به اليزدي المطلب السيد الشارع غير تام، لأن كاشف الغطاء لم يستبعد عدم التعلق. دققوا في كلام كاشف الغطاء، الشيخ جاي يرد على كاشف الغطاء، أين استبعاد كاشف الغطاء؟ ليس كاشف الغطاء لم يستبعد عدم التعلق، بل استبعد تعلق المذكورات بما ليس بملك، حيث ذكر في عبارته فقال فيصير ما ليس من الأملاك بحكم الأملاك وهو بعيد. إذن أين مصب البعد؟ مصب البعد أن ما ليس من الأملاك يكون بحكم الأملاك، وهذا هو مصب البعد. والشيخ يقول هذا الذي أنت تقول بعيد، صيرورة ما ليس من الأملاك بحكم الأملاك استبعاد، ما هو المانع من ذلك؟ ما هو المانع من القول بأن المأخوذ بالمعاطات يلزم بل أو يتتعلق به الأحكام المذكورة؟ ثم ذكر المحقق الإصفهاني قدس سره بعدما بين المطلب، فذكر أن ما أفاده كاشف الغطاء من أن تعلق المذكورات بالمأخوذ بالمعاطات أمر مفروغ عنه، انتهي منه خلاص قطعا، ولذا استبعد قدس سره تعلقها بالمأخوذ بالمعاطات مع فرض عدم الملك، ولا وجه لمسلمية والمفروغية عن تعلق المذكورات بالمأخوذ بالمعاطات إلا النظر إلى السيرة المتشرعية، فإن السيرة المتشرعية قائمة على التعامل معه معاملة الملك، ولأننا نرى أن السيرة المتشرعية قائمة على ذلك نقول بأنه أصل تعلق المذكورات بماذا؟ بالمأخوذ بالمعاطات، أمر مفروغ منه. وحينئذ يقال لا مناص من الالتزام بأحد أمرين، إما أن نلتزم بأن المأخوذ ملك، أو نلتزم بتخصيص تلك الأدلة الدالة على حصر تعلق المذكورات بالملك. التفتين، إذا نحن لابد أن نفعل أحد الفعلين، إذا المذكورات لا تتعلق بالمأخوذ بالمعاطات أي مفروغ منه بالسيرة بلا إشكال، كيف نوجه هذه السيرة؟ أحد موجهين، إما أن تقول أنها ملك دخول موضوعي، فيكون الدخول دخول موضوعي لأنها ملك تعلقت، أو يقال أنها ليس بملك ومع ذلك تعلقت تخصيصا للأدلة الدالة على حصر بل هذه الأحكام المذكورة 11 حكم بالملك. ويقول كاشف الغطاء أن الثاني يلزم منه تأسيس قواعد جديدة، يعني رفع اليد عن 11 دليل، شيخنا رفع اليد عن 11 دليل دال على الحاصر في أن الحكم يترتب على الملك، ونقول أن هذا الحاصر لا يريده الشارع ونعممه بما ليس بملك، هذا لازمه تأسيس قواعد جديدة على خلاف ظواهر تلك الأخبار. ما هي القواعد الجديدة؟ رفع اليد عن ظواهر الأدلة بلا موجب، مو بس دليل واحد، 11 دليل بألسنة الحاصر كلها تدل على حصر الأمور بالكذا. فهذا الفقه الجديد الذي يلزم رفع اليد عن العمل بالظاهر، هذا هو مراد المحقق فلمحقق الكاشف الغطاء، هذا هو مراد بعض الأساطين كاشف الغطاء. إذن القائل بتعلق الأحكام المذكورة بالمأخوذ بالمعاطات إما أن يمنع حصر الأدلة، وما سلم إياك أن الأدلة فيها حصر، تفتين، إما أن يمنع الحصر في تلك الأدلة ويقول أن الحصر مثلا إضافي، إن وجدت ألسنة حصر أصلا يقول حصر إضافي، هذا الملك بلحاظ ما يباح له التصرف من قبل المالك لا نظر له إلى المأخوذ بالمعاطات، واضح، فنمنع الحصر في تلك الأدلة فلا يلزم منه خلاف الظاهر. أو نقول بأنه قبيل آن، يعني إذا أردنا أن ندفع الزكاة، إذا أردنا أن ندفع الخمس، بل قبيل آن تحقق بل الدفع التصرف يتحقق الملك، مثلا في الزكاة يحتاج إلى مرور الحول، حين حلول زمان التعلق يدخل في ملكه آنا ما، فيتعلق به شنو؟ فيتعلق به الخمس، يتعلق به الزكاة، بل قبل الموت، قبل أن يموت بآن ما يتعلق به حق الملك، يدخل في ملك المورث، واضح؟ إذن نفس اللي ذكرناه في الملكية أنا نخرج هذه الموارد بطريقة بحيث نستطيع أن نحافظ على الحصر في الأدلة ونلتمس طريق الملكية الآنية. كيف الملكية الآنية؟ قبيل أشهر الحج، قبل ما أشهر الحج ما ملك، قبيل أن يأتي أشهر الحج دخلت أشهر الحج دخل في ملكه أنا ما، والمصحح للملكية الآنية فقط تعلق الحج وتعلق الاستطاعة. بالتفتيح مطلق في الزكاة، الزكاة تحتاج إلى مرور الحول مثلا، قبيل مرور الحول بآن ما تتعلق، فنلتزم بالملكية الآنية. إذن القائلين بهذا المسلك وهو تعلق ما ليس بملك بما هو ملك، إما أن يمنعون الحاصر في تلك الأدلة، وإما أن يلتمسون الطريق الملكية الآنية. هذا هو تعميق كلام كاشف الغطاء. إذن هذا هو النقطة الأولى التي ذكرها الشيخ الأعظم. إذن الخلاصة أن الشيخ الأعظم ذكر في نقطتين، النقطة الأولى الشيخ الأعظم في مقام دفعه للاستبعاد الثالث، خلاصة كلامه أن تعلق الأحكام المذكورة بما ليس بملكين استبعاد محض لا وجه له، فنحن نلتزم بتعلق الأحكام بما ليس بملك. فإن قلت السيرة قلت تمنع، إذا قلت السيرة قلت جوع للتشبث بالسيرة، لا إنه نفس هذا الأمر، بل يلزم منه تأسيس قواعد جديدة. ثم جئنا وعمقنا كلام كاشف الغطاء بحسب ما ذكره من؟ بحسب ما ذكره المحقق الإصفهاني. هذا هو الجواب الأول الذي ذكره المصنف. الجواب الثاني وهو أن الصحيح أن يقال أننا لو تنزلنا عن الإشكال الأول وقلنا أن تعلق الأحكام المذكورة بما ليس بملكين بعيد لا يمكن الالتزام به، فهنا يجيب الشيخ الأعظم لا نسلم أن الأحكام المذكورة تتعلق بما ليس بملك. أول الكلام من قال أن هذه الأحكام لا تتعلق إلا بالملك؟ بل أن الخمس والزكاة والوصايا وغيرها والحق الديان والنفقاء يتعلق بما هو مباح الذي أبيح للشخص مطلق التصرف. فإنه إذا جئنا مثلا إلى الاستطاعة للحاج، فإن الاستطاعة للحاج لم يدل دليل على أن المحقق للاستطاعة هو خصوص المملوك الملكية، ولهذا عندنا الحج البذلي. إذا بذل للحج بل إذا بذل الحج لشخصين وجب عليه الحج مع أنه لم يملك، ولهذا صارت لهم باع. خب انهم بحث في الحج، كتاب الحج لطيف، اذا هذا يخاف ان يرجع ذاك لانه هذا اباحه التصرف، هل يجب عليه الحج مع انه قد يخاف ان هذا يوهق يرجع في اي وقت؟ وهل يجوز للباذل الرجوع او لا يجوز او لا يجوز؟ هل ينفذ الرجوع؟ ابحاث مفصله كلها مبنيه على ان المساله من باب المال ملكيه. فمن قال لكم أن الحج متوقف على الملكية؟ الحج متوقف على الاستطاعة العرفية، وهذا مستطيع عرفا لأن عنده مال يباح له مطلق التصرف فيه، ومنها الذهاب إلى الحج صرفه في الحج، فهو محقق للاستطاعة العرفية. العرف يقول له زاد وراحلة واضح؟ إذ المراد من له ليس الملكية أنما بل سملام الاختصاص، يعني زاد وراحلة مختصة به ولو عن طريق الإباحة في التصرف كما حقق في محله. وكذا النفقة، وجوب النفقة إذا كان عنده مال يباح له مطلق التصرف، فالنفقة من التصرف فيجب عليه، ولا دليل عندنا على أن النفقة لا بد أن تكون في الملك، بحيث إذا ما كان مالك فإنه لا يجب عليه النفقة، ما عندنا هكذا دليل، وغيرها من هذه الموارد. إذن دعوى أنه هذه الأحكام تتعلق تتعلق بما ليس بملك وهي متوقفة على الملك غير تام، لأن هذه الأحكام لا تتوقف على الملك. هذا ما ذكره المصنف في هذا الجواب، ولهذا قال وأما ما ذكره من تعلق، وعدم تعلق، شوف العبارة، فالحق مع الإصفهاني بحسب الظاهر، من تعلق لا عدم التعلق، من تعلقي يعني لازم الإباحة تعلق الخمس والزكوات بما ليس بملك، وبالتالي مباطل. ليش التالي باطل؟ قال وأما ما ذكره من تعلق الأخماس والزكوات إلى آخر ما ذكره فهو استبعاد محض، ودفعه دفع اللازم بمخالفته للسيرة رجوع إلى السيرة، مع أن بحثنا الآن مو في السيرة، في الاستبعادات، هل أن هذا في حد ذاته بعيد يلزم منه تأسيس فقه جديد أو لا، وليس البناء البحث الرجوع إلى السيرة. إذا رجعت إلى السيرة، بحثنا في السيرة سابقا، مع أن تعلق الاستطاعة الموجب للحج وتحقق الغنى المانع عن استحقاق الزكاة، ذكر الشيخ بعض الأمثلة، ما ذكر كلها، واضح، ذكر الاستطاعة وذكر أن الغنى، ماذا قلنا هناك تذكر الغنى؟ قلنا بأن الشخص إذا كان غنيا لا يستحق الخمس والزكاة، والغني من يملك قوت سنته، وهذا لا يملك بناء على مسلككم، فهذا فقير، فيستحق هذا الذي عنده تاجر عنده ما شاء الله من الأملاك، يقال أنا فقير لأن ما أملك، واضح، يعطى من الزكاة والخمس. يقول الشيخ العظام لا تحفظك حكاية من يملك قوت سنته، من وين يملكه؟ أول كم يملكه؟ من كان عنده ما يسد حاجته سواء من الأوقاف العامة من المباحات، هذا هو الغني. الغني ما كان عنده ما يسد به حاجته سواء كان مملوكا أو من الوقوفات العامة، الذي موقوف على عنوان هو مصداق لذاك العنوان أو يباح له أن يتصرف، فإنه غني، بل يجد ما يسد به حاجته، ولم يؤخذ في حقيقة الغنى الملكية وتحقق الغنى المانع عن استحقاق الزكاة لا يتوقفان على الملك، فلو أبيح له التصرف في المال بلي فهو شنو؟ فهو غني، والحج واجب عليه وهو محقق للاستطاعة. وقلنا أن مصب المشكلة وين؟ ما لم يتصرف ذاك، هو الأكثر الحياة تصرف، يعني عادة الشخص إذا اشترى شيء وباع عادة يتصرف، فيعلم أصلا يطمان أن في أكثر حصلت الملكية، لأن ذاك شو يسوي فيه؟ يعني عادة يتصرف فيه أو يتلف. نعم إذا شككت عادة يتصرف، واحد بيشتري الأرز بيخلي في بيتهم عادة يتصرف فيه، وهذا يحتاج له سنة الخمس يحتاج له سنة كاملة ما تصرف فيه أو ما تلف، إلا إذا فرض سنة خمسية وتول الآن بدقيقة واحدة، خوي عقب سنة خمسية هذا أجت السنة الخمسية دقيقة يقول أنا ما أدري أنه تصرف ما تصرف، فهذا الذي انتقل لي كذا، في النتيجة ما صار من هسه بصير من السنة الثانية، ومو معلوم هالمقدار خلاف الارتكاز، هالمقدار مو معلوم أنه خلاف الارتكاز خلاف السيرة، واضح خصوصا أنه بعض الأعلام يرون أن الظهر أدلة أنه لكل شيء سنة مستقلة، لكل ربع سنة مستقلة. على كل حال، إذن محل المشكلة فيما لم يتصرف أو فيما لم يحرز التصرف، وعادة ما يتصرف أو يطمئن بالتصرف، واضح، فليس هذا محذور فيه خلاف السيرة وما شاكل ذلك. هني بحثوا أن الشيخ العظام اقتصر على بعض الموارد، يعني هل هو يسلم بباقي الموارد أنه أنا ذكر هو فقط شنو ذكر الحج، ما ذكر مسألة مثلا الديون، مع أنه في الديون قد يقال ماكو إشكال، لأنه المفروض أنه يباح لك التصرف المطلق، فحينئذ يجب عليك دفع الدين من هذا المال ويتعلق به حق الديان وحق المقاسمة والربا والوصايا. وهناك نزاع في الصغرويات المذكورة تعرض لها الأعلام. نعم، بل ما ثبت دليل على أنه للملكية، هكذا الإشكال، يقول في هذا بيع هذا مباح وهذا مملوك، نعم، لكن ما ثبت لنا أن هذه أو بعضها لا أقل موضوعها الملك. نعم، في بعضها ذكر بعض الأعلام واضح أنه الملك، مثلا الإرث، مثل الإرث أنت كيف تورث المال إذا ما كنت مالك؟ أنت أبيح لك أن تتصرف، مو أبيح للورثة، فالمال المباح غير محقق لعنوان لعنوان شنو؟ لعنوان الإرث. ذكر أيضا مسألة شنو؟ الشركة. ظاهر أدلة الشركة أن الشريك إنما يتحقق عنوان الشركة إذا حصل نقل للحصة، ما لم يحصل نقل لحصته لا يثبت حق الشركة أو حق الشفعة، استغفر الله، حق الشفعة أو حق الشركة، حق الشفعة. إذا كنت أنا مشترك يا الشيخ عندنا شيء كلا انتقل لنا بالإرث عشان ما تصير مشكلة، وذاك مملوك الآن باع بلي، قام صاحبي وباع حصته بالبيع المعاطاتي ولم يتصرف ذاك فيما انتقل إليه، وذاك ما تصرف فيما انتقل عنه، هنا لا دليل على ثبوت حق الشفعة، لأن ظاهر أدلة حق الشفعة نقل الحصة، وهنا ما نقلت الحصة، أبيعت الحصة للغير. إذن بعض الموارد المذكورة بل ما ثبت أنه ما لأنه غير بل غير الملك يثبت، لكن بعضها ثبت، وضع بعضها ثبت. إذا جينا للخمس والزكاة تجها من دقة، ما دخل في الجزئيات، تارة في أصل التعلق، تارة في الدفع. إذا تبحثون في الدفع لا دليل على أن الذي يدفع لا بد أن يكون مملوكا حتى لو أبيح للتصرف، لكن في التعلق هل يتعلق الخمس بما ليس بملك؟ هنا بحث عندهم شيخنا، بعضهم يقول الخمس مطلق الربح، والعرف يقال هذا ربح. المرتكز العرفي يرى أنه إذا شخص أعطي مليون دينار قال أنت على كيف تتصرف فيه، يقول يصدق عنوان الربح عرفا، بل فيخمن، فيتعلق الخمس بالمباح الذي أبيح بنحو مطلق التصرف، يقال هذا مما ربحه، هذا مما زاد عن مؤنته، فيشمله الأدلة، إذ ليس ظاهر الأدلة عنوان الملكية. ولهذا ذكر جمعون أنه إذا أبيح للطالب سهم ما ملك، حتى في هذه الحالة يجب فيه الخمس إذا زاد، يقول لأن هذا يصدق أنه زاد عن حاجته، وظاهر الأدلة الزيادة عن الحاجة. فالخمس بعدين في كلام، الزكاة ظاهر الأدلة في الزكاة هم في بعض، هل المملوك كان أكثر؟ قال الزكاة تتعلق بالمملوك، بس في الخمس ذهب جمع من الأعلام أنه يتعلق الخمس بما ليس بالملك، لأنه يصدق أنه ربحون، يصدق أنه مما زاد عن حاجته عرفان عليها. هذه جزئيات تختلف. الشيخ اختصر على الحج وعلى تحقق عنوان الغناء، ولعله يتأمل أو يشكك أو الأخرى محل نزاع ونقض وإبرام. هذا تمام الكلام في رد الاستبعاد الثالث، الاستبعاد الرابع. ذكر كاشف الغطاء بأن أصل التصرف كونه مملك غريب، والأغرب من ذلك كون التصرف مملكا للجانب الآخر، فتصرف المشتري مملك للبائع، مع أن البائع ما تصرف فيما انتقل إليه. فأراد الشيخ الأعظم أن يدفع هذه الحيثية الثانية، كيف يكون التصرف مملك للجانب الآخر. وغاية ما ذكره الشيخ أنه قد ظهر جوابه، ولكن كيف ظهر جوابه؟ الشيخ الأعظم قدس سره ناظرا إلى ما ذكره، إلى ما ذكره في رد الاستبعاد الثاني في توجيه أن التصرف أو إرادة التصرف كيف يكون مملك. وبحثنا الآن ليس في أن التصرف الصادر من البائع يملك البائع، بل أن التصرف الصادر من البائع في الثمن يملك المشتري المثمن. فكيف يتضح هذا من ذاك؟ واضح البحث. ولهذا نقول ذكرنا في بيان أن التصرف مملك النكتة هي التوفيق والجمع العرفي بين أدلة ثلاثة، وهو دليل استصحاب عدم حصول الملكية، ودليل جواز التصرف المطلق، يعني يجوز التصرفات المطلقة، ودليل توقف بعض التصرفات على الملك من خلال الجمع العرفي الذي بينا أمس. بين هذه الأدلة الثلاثة أثبتنا أن التصرف مملك. فهنا نحتاج إلى حيثية رابعة لكي نبين أن التصرف دليل رابع، حيثية رابعة عبر عنها نكتة نضمها إلى ما تقدم لكي يتضح كيف أن التصرف الصادر من جهة بمملك للجانب الآخر. فهنا يقال عندما يتصرف البائع في الثمن ثبت بالأدلة الثلاثة السابقة أنه البائع ملك الثمن بتصرفه، فهنا يقال إذا ثبت ملكية البائع لابد أن يثبت ملكية المشتري، وإلا يلزم الجمع بين العوض والمعوض، بحيث يقال البائع ملك الثمن وما خرج من كيسه المثمن، وهو جمع بين العوض والمعوض. فمتى ما صار التصرف مملكا لي بالأدلة الثلاثة فهنا كدليل رابع، وهو لازم كون أن هذا ملكي أنما أعطيته وخرج من كيسي ملك للآخر، وإلا يلزم الجمع بين العوض والمعوض. فالمعوض فالمعوض صار ملكي، واضح؟ والعوض أو في العوض صار ملكي، والمعوض ما خرج من كيسي. وهذا خلاف المرتكز القطعي، أن التمليك هنا تمليك معاوضي، تمليك معاوضي، مو تمليك مجاني، تمليك بالمعاوضة. والتمليك المعاوضي متقوم بماذا؟ بالنقل والانتقال، التبديل في طرفي الإضافة في المل في الملكية. فهذا بضميمة هذا النكتة، بل بضميمة أن لازم دخول الشيء في ملك أحد خروج الآخر عن ملكه ودخوله في ملك الآخر، يظهر الجواب مما تقدم. ولهذا قال: وأما كون التصرف مملكا للجانب الآخر فقد ظهر جوابه. ظهر جواب من وين؟ من قوله هذا في صفحة 48: وأما ما ذكره من لزوم كون إرادة التصرف مملكا فلا بأس بالتزامه إذا كان مقتضى الجمع. جبنا له دليل أو نكترة رابعة. من الاستبعادات رقم كم صار حين؟ رابع؟ خامس. الخامس: من الاستبعادات التي ذكرها كاشف الغطاء بأن التلف مملك للجانبين، أي معين للمسمى كما تقدم. تذكر المطلب؟ فإنه ذكرنا في أحدى الاستبعادات أن التمليك من جهة مملك للجهة الأخرى، متى؟ إذا كان الذاك موجود. فيقال: البائع إذا تصرف في الثمن فالمثمن دخل في ملك من؟ المشتري. هذا متى نقول؟ إذا كان موجود. إذا كان مو موجود شنو تقولون؟ شنو يصير؟ هل يدخل المعدوم؟ قالوا: التلف أو التصرف مملك للجانبين، بمعنى معين للمسمى. هذا الذي ذكره في صفحة 45. قال: ومنها جعل التلف، صفحة 45، ومنها الثاني في الصفحة: ومنها جعل التلف من جانب مملك للجانب الآخر. هل ذكرنا الآن وقلنا ماكو فرق بين بحث التلف والتصرف؟ والتلف أشد مشكلة، واضح؟ والتلف من الجانبين معينا للمسمى من الطرفين. الآن ناظر الشيخ إلى هذا المطلب، واضح؟ ناظر إلى كون التلف، خلص من المطلب الأول من جانب مملك للجانب الآخر، الآن ناظر إلى أن التلف من الجانبين معين للمسمى. هنا عبر مملك للجانبين، هناك عبر معين للمسمى. واضح مطلب إن شاء الله. المهم، ما هو الوجه الصناعي يا شيخ حسين في هذا في هذا في هذا في هذه الدعوة؟ يقول الشيخ الأعظم: هذا الذي ذكر هو مقتضى الجمع بين أدلة ثلاثة. الدليل الأول: الإجماع أو السيرة القائمة على أنه لو تحقق التلف فإن كل من المالين مضمون بعوضه، أي أن الضمان ضمان المعاوضة لا ضمان اليد. التفتين كما شرحناه في بيان الاستبعاد هناك. قامت السيرة، قام الإجماع على أنه الثمن أو المثمن لو تلف فإن هذا التلف يكون تلفا مقتضيا للضمان المعاوضي، ومقتضى الضمان المعاوضي أن التلف في يد كل منهما من ماله أو من مال الآخر، يصير من ماله لا من مال الآخر حتى نجر قاعة اليد. التلف في يد البائع على البائع، التلف في يد المشتري من مال المشتري، لأن التلف يقتضي الضمان المعاوضي لا ضمان اليد. إذن قامت سيرة، قامت إجماع على أن كل من المالين مضمونا بعوضه، ويكون تلفه في يد كل منهما في ماله. هذا دليل أول سيرة. دليل ثاني يقول الشيخ الأعظم: عموم على اليد ما أخذت حتى تؤديه. وعندنا دليل ثالث: استصحاب عدم الملكية، وأنه لا يرفع اليد عن استصحاب عدم الملكية إلا في الزمان المتيقن وقوع الملك فيه. هذه أدلة ثلاث تحتاج إلى طبخة نطبخها لكي يتبين كيف يكون التلف مملك للجانبين. هذه المادة، اليوم جبنا المادة، عندك أرز، عندك دجاج، عندك ملح، شلون ترتب الطبخة؟ الشيخ الأعظم يقول هل يحتاج إلى بيان؟ أدلة ثلاثة عندنا، عندنا إجماع سيرة أو سيرة، عندنا قاعدة على اليد، عندنا هي لغز، عندنا شنو؟ وعندنا استصحاب عدم الملكية إلا في الزمان دقة فيه ملكية. كيف نجمع بين هالأدلة الثلاثة حق نبين أن التلاف شنو مملك من الجانبين، أن التلاف معين للمسمى؟ وهذا ما يأتي تدرس. خلنا نقرأ الفقرة هذه: وأما كون التلاف مملكا للجانب معين للمسمى ببركة التلاف، وصدق ولا بركة فيه، ببركة التلف صار البائع مالك لمن انتقل إليه وهو الثمن، والمشتري مالك للمثمن، فصار التلف مملك للجانب أو عبر معين للمسمى. فإن ثبت بإجماع، هي الدليل الأول، فإن ثبت بإجماع أو سيرة كما هو الظاهر كان كل من المالين الثمن والمثمن مضمونا بعوضه، مو مضمون بمثله أو القيمة، ليس الضمان الواقعي إنما الضمان معاوضي، فيكون تلفه في يد كل منهما من ماله لا من مال الآخر. فتلف الثمن من مال من؟ صار الآن تلف الثمن من مال البائع مو من مال المشتري، وتلف المثمن من مال المشتري. تلف من انتقل على من انتقل في يد من انتقل، واضح. يقول فيكون تلفه في يد كل منهما من ماله. لو كان من مال الآخر يتعين الرجل قاعدة على اليد، لو كان من مال الآخر تلف مال الآخر تحت يدي، فنرجع إلى قاعدة على اليد، ويصير الضمان ضمان شنو؟ ضمان واقعي بالثمن أول بالمثل أول أو القيمة، لكن من ماله مضمونا بعوض. هل هذا له مثيل؟ يقول بلي. يقول نظير تلف المبيع قبل قبضه، على من يكون التلف؟ يقول على البائع، مع أنه هو باع العين وانتقلت إلى المشتري بعدما فرض أن الشخص باع العين وانتقلت إلى المشتري. قالوا قاعدة عندهم: تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه، من مال من كانت يده الآن عليه. كيف؟ واضح كما سيأتي بكرة. قال نظير تلف المبيع قبل قبضه في يد البائع، يعني من مال بائعه، واضح. لأن هذا، أي هو لأن هذا، هذا شنو هذا؟ أن التلف مملك للجانبين هو مقتضى الجمع بين هذا الإجماع وبين عموم على اليد. مو لا استغفر الله، لأن هذا مو التلف، استغفر الله، لأنه تلفه في يد كل منهما من ماله مضمونا بعوض. شوف العبارة، فإذا ثبت بإجماع، بلي أن أيه اللي ثبت إجماع أن التلف مملك جانبه، كان كل من المالين مضمونا بعوضه فيكون تلفه في يد كل منهما. ليش؟ ما هي الملازمة بين أن الإجماع قائم على أن التلف مملك وبين أن يكون كل من المال مضمون بعوضه؟ واضح؟ ما هي الملازمة؟ قال لأن هذا لو أي هذا كل من المال مضمونا بعوضه فيكون تلفه في يد كل من كذا، هو مقتضى الجمع بين هذا الإجماع يا إجماع القائم على أن التلف مملك للجانبين وبين عموم على اليد وبين أصالة استصحاب عدم الملك إلا في الزمان المتيقن وقوع الملك فيه. واضح العبارة؟ ها شيخ علي واضح يا أخنا سيدنا؟ يعني ما معنى هذا لأن هذا؟ ما هو هذا؟ هذه الملازمة. ياهو، كان كل من المالين مضمونا بعوضه، لأن نحن بنثبت أنه معين المسمى، غرضنا أن التلف من الجانبين يقتضي أن الضمان ضمان معاوضي، هذا كان هو مصب الإشكال. كان كاشف الغطاء يقول لماذا لا تقولون بالضمان بالقيمة؟ لماذا لا تقولون بالضمان بشنو؟ بالضمان بالمثل أو القيمة؟ لأن هذا وهو كون كل من المال مضمونا بعوضه فيكون تلفه في يد كل منهما هو مقتضى الجمع بين هذا الإجماع يا إجماع أن التلف مملك للجانبين وبين عموم على اليد وبين أصالة عدم الملك. توضيحه يأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.